وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ويقول جل شأنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ أي ما هذا الصيام الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم عرفة كفارة سنة قبله وسنة بعده. وقد روى مسلم أن يوم عاشوراء كان يصومه الناس في الجاهلية من قبل الإسلام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه في المدينة حتى كان أمرا لازما، إلى أن نزل فريضة صيام رمضان في الآيات المعروفة، فعندئذ خير الناس ولم يلزمهم، بمعنى أن صيام يوم عاشوراء غدا نافلة ولم يعد فريضة. أيها المسلمون، في هذه المناسبة نقف أمام هذا الموضوع في نقاط مهمة. أما النقطة الأولى فهي فضيلة صيام عاشوراء والأجر العظيم الذي ادخره الله تعالى لمن صامه، على أن نقول إن الصيام عبادة عظيمة نوه البيان النبوي بشأنها كما أشار إليها البيان القرآني. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها أو عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، هنا مطلق الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه لأجلي. ذلك أن فرصة الإخلاص في الصيام أعظم منها في غيره من العبادات. ولذلك ولأن الصوم عبادة سلبية يمسك فيها الإنسان عن شهواته وطعامه وشرابه، كان له تلك الفضيلة والأجر العظيم. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي كان سببا لنجاته من عذاب يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يقينا النار وعذابها. فما أعظم أن ندخر لذلك اليوم وقاية من أهواله ومن ناره. فكيف إذا كان هذا الصوم مما حض البيان الإلهي عليه، أو مما حض البيان النبوي عليه، كصيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام النوافل المعروفة التي كعشر ذي الحجة وغيرها، ذي الحجة وغيرها، ينبغي أن نكون حريصين كل الحرص على صيام هذه الأيام. ومن الملائم أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، أي الفصل الذي تنتعش فيه روح الإنسان المؤمن. طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام. تنشط فيه نفس الإنسان المؤمن للعبادة، لأن طول الليل يساعده على أن يقوم جزءا منه قبل الفجر فيتهجد فيه، ولأن قصر نهاره يعينه على أن يصومه ويكتب له أجر صيامه، فيكون بذلك ربيعا مزهرا له بالأجر والمثوبة. أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يستوقفنا موضوع صيام عاشوراء ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سأل اليهود عن صيام يوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. فأجابهم: نحن أولى بموسى منكم. أولا، الرسالات السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء كافة مصدرها واحد، ومضمونها الاعتقادي واحد، وهي دين واحد، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. جميع الأنبياء نادوا بالإسلام، أي نادوا بالانقياد لله سبحانه وتعالى، ونادوا بتوحيد الله عز وجل، ونادوا بالانصياع لأوامره والاجتناب لمناهيه. فهي عقيدة واحدة بمصدر واحد، والأنبياء كلهم إخوة، حملة رسالة واحدة، دينهم واحد وشرائعهم شتى. وإنما اختلفت الشرائع لأن كل شريعة كانت ذات صفة محلية أو صفة مؤقتة، فكانت تلائم تلك الفترة، أو كانت تلائم ذلك أولئك القوم، كانت تلائم أولئك القوم. فما يمكن أن يكون مشددا على قوم قد يكون ميسرا على قوم آخرين. ألم يقل الله تعالى عن سيدنا عيسى في بيان: مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو تابع رسالة الله تعالى التي أنزلها على سيدنا موسى في أصلها الاعتقادي، مصدقا لما بين يدي من التوراة، تضمنت رسالته عليه الصلاة والسلام تخفيفا لأحكام كانت شديدة في التوراة على بني إسرائيل. اختلف الأنبياء في الشرائع لأن شرائع الأنبياء السابقين كانت ذات صفة مؤقتة ومحلية، أما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي عالمية للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ودائما، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وخاتم الأنبياء نبيين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، فليس من نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من شريعة ولا رسالة تعقب رسالة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فالصلة فيما بين الأنبياء صلة أخوة وتعاون، كلهم كانوا يدعون إلى حقيقة اعتقادية واحدة، ولذلك وبما أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تأكيد لرسالة الأنبياء من قبله، وأقوام الأنبياء خالفوا أنبياءهم ولا سيما بنو إسرائيل الذين نقل الله تعالى لنا عنهم الكثير من مخالفاتهم وتجاوزاتهم على أنبيائهم حتى على نبيهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الذي نجاهم الله تعالى به من قهر فرعون واستعبادهم ومما نالهم منه من الظلم والبغي والعدوان، ما كاد بنو إسرائيل ينجون من فرعون حتى انقلبوا إلى شرك وعبادة فيها من الضلال ما فيها. هؤلاء الذين يدعون انتسابهم إلى سيدنا موسى كانوا يصومون في يوم عاشوراء كأثر من آثار دينهم الذي بعث به سيدنا موسى. قال كان سيدنا موسى يصوم شكرا لله على أنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل من فرعون فصامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بموسى منكم لأننا نحن على الحق الذي خالفتموه أنتم، وعلى النهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلة بين سيدنا موسى وسيدنا محمد وسائر الأنبياء صلة وثيقة وقوية وواحد، هم يشتقون من منبع واحد وينهلون من معين واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ورقة بن نوفل إن هذا والذي جاء به موسى من مشكات واحدة، يستضيء من منبع واحد للهداية من لم رب العزة جل شأنه. إذن هذه النقطة نقف عندها لنؤكد أن العلاقة بين جميع أتباع الرسل أو العلاقة بين جميع الرسالات التي بعث الله بها الله تعالى بها الأنبياء هي علاقة تكامل وتأكيد لمضمون الحق الذي بعث به الأنبياء جميعا. الشرائع تختلف، واختلاف الشرائع قد استقر على ما بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالمية وباقية فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف لم يكن مسوغا، لم يقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هذا الدين أن يقهر الآخرين على اتباعه، هو ناداهم ودعاهم إلى اتباع هذا الحق وإلى اتباع هذا النور. الذي بشر به جميع الأنبياء من قبل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري، قالوا أقررنا. النقطة التي أكد عليها كتاب الله تعالى لتؤمنون به ولتنصرونه، ومع ذلك كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة هذا الدين لجميع أتباع الرسالات السماوية السابقة معاملة إقرار لهم ومحاورة لأن يتبعوا الحق الذي بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا بقيت نقطة مهمة أقف عندها، أرأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الجانب توخى مخالفة اليهود؟ اليهود يصومون يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل لأصومن تاسعا، مخالفة لليهود. وهذا يقتضي منا أن تتميز الشخصية الإسلامية وأن تكون ذات هوية مستقلة في سلوكها، في تصرفاتها، في التزامها بما بعث الله تعالى به أنبياء، بما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود شذوا عن سيدنا موسى، وبناء على ذلك فإن علينا أن نخالف اليهود فيما ساروا عليه لتتميز الشخصية الإسلامية عن غيرها في أنها تتبع الحق ولا ترضى بأن تكون تبعا لغيره ولا ترعى لأي فئة أخرى. اليوم وقد فقدنا البوصلة، فقدنا الهوية، وصارت الأمة الإسلامية ذيلا مهينا للأمم الأخرى، تتبع الأمم الأخرى في ضلالاتها، تتبع الأمم الأخرى في أمراضها، تتبع الأمم الأخرى في خزعبلاتها وضلالاتها، حتى في ثيابها وتقاليدها ومظهرها، في سلوكها وتصرفاتها. فقدان الهوية هذا انهزام حضاري وانهزام ثقافي وانهزام فكري، الذيلية التي يأبى البعض إلا أن يرتضيها بنفسه، أن يكون تبعا لأولئك الغربيين حتى في أمراضهم الاجتماعية، حتى في شذوذاتهم السلوكية. يا حبذا لو أننا كنا اتبعناهم في تقدمهم العلمي، لأن لغة العلم لغة مفتوحة للجميع، هي ليست تقليدا، هي مفتاح معرفة الكون، ومفتاح معرفة الكون باب متاح للجميع. أما التبعية في السلوك، أما التبعية في الأمراض الاجتماعية، في الانحرافات السلوكية، فهي ذيلية مهينة ما ينبغي أن نكون عليها، وينبغي أن نتميز عنهم في ذلك كل التميز. لا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم ذيلا مهينا للآخرين في تصرفاتهم ولا في تقاليدهم ولا حتى في طريقة تعاملهم الاقتصادية ونحوها. اليوم اقتصادنا تبع لهم، اليوم تعليمنا تبع لهم، ويريد البعض أن تكون الأسرة عندنا التي كانت متماسكة رصينة سعيدة، يريد منها أن تتمزق وتنهار كما انهارت الأسرة الغربية وكما تحطم المجتمع الغربي. هذه التبعية المهينة هي مرض يجب أن ننأى بأنفسنا عنه، ويجب أن نحمي مجتمعنا الإسلامي من أن يسقط في المستنقع الذي سقط فيه الغرب. هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم
شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. هذه التبعية المهينة يجب أن ننأى بأنفسنا عنها، ويجب أن لا نرتضيها لأنفسنا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن تتميز الشخصية الإسلامية حتى في العبادة التي قلنا نحن أولى بموسى منكم فيها، ولكن في الوقت ذاته حذرنا من أن نكون تبعا لهم، فلذلك أضاف على صيام يوم عاشوراء يوم تاسوعاء أو يوم الحادي عشر لكي تتميز الشخصية الإسلامية. فإذا تميزت الشخصية الإسلامية في لون العبادة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل والتي أقررناهم عليها، فكيف لا نستقل عنهم في ضلالاتهم، وكيف لا نتميز عنهم في أمراضهم، وكيف لا نستقل عنهم في تفسق مجتمعهم. اليوم يفتخر البعض في التبعية المذلة المهينة في عاداتهم فينحو نحوهم ويسقط في مستنقعهم ويستطيب مثل أمراضهم التي تفسخت فيها مجتمعاتهم وصارت رائحتها نتنة فيما تبعثها من فساد وانحراف وضلال. أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.